والوضوء أيضا يعني وكذلك أيضا يعني تركت والوضوء أيضا يعني ما تركت الاغتسال أي أنك تركت الاغتسال. ولهذا لما جاء زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه رأى أن المصلحة في أن يكون أذان ثالث أو أذان ثاني أذان ثالث بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان. ولهذا جاء في بعض الأحاديث ذكر أذان عثمان بأنه أذان الثالث أو أتى بأذان ثالث يعني هو ثالث بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان. فقد قال عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة والمقصود بالأذان أو أحد الأذانين هو الإقامة. وكذلك الحديث الذي فيه أن النبي حديث قال أحد الصحابة قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان بين الأذان والسحور يعني كم كان بين الأذان والسحور يعني الأذان الإقامة لأن الأذان اللي هو دخول الوقت يمسك الإنسان عنده ما يأكل وينتهي وهو الحد الذي يفصل الأكل عن عدم الأكل اللي هو الأذان الثاني الأذان اللي عند دخول الوقت. ولكن المقصود به الأذان اللي هو الإقامة كم كان بين الأذان والسحور يعني بين الإقامة وبين السحور يعني بين السحور الذي هو الأذان الذي توقفوا فيه عند الأذان والسحور والأذان الذي هو الإقامة يعني الفترة التي بين الأذان والإقامة كم كان. قال قدر 50 آية يعني مقدار ما يقرأ القارئ 50 آية من الأذان اللي هو انتهاء السحور إلى الأذان الذي هو الإقامة. فقد جاء في بعض الأحاديث لتر أذان يوم الجمعة بأنه الأذان الثالث وهو أذان ثالث بالنسبة للإقامة لأن الإقامة أذان والأذان الذي عند صعود الخطيب على المنبر أذان والأذان الأول أو الثالث الذي أتى به عثمان حتى يتنبه الناس ويستعدوا ويتهيئوا للجمعة. فعثمان رضي الله عنه حصلت له هذه القصة مع عمر وأنه جاء متأخرا وهو يخطب وعمر رضي الله عنه أنكر عليه فلما جاء زمنه وجاءت خلافته أتى بهذا الأذان الذي فيه الاستعداد للجمعة والتهيئ للجمعة. ومحل الشاهد منه أن عمر رضي الله عنه قال إذا أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحدكم أتى أحدكم الجمعة فليغتسل وهذا أمر. وبعض أهل العلم حمله على الوجوب وبعضهم قال إنه مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب للأمور التي أشرت إليها آنفا. نعم.
قال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع.
أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن معاوية.
عن معاوية بن سلام وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن أبي كثير اليمامي. يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
عن عمر.
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وهو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه ما سلكت فجا إلا وسلك الشيطان فجا غير فجه يعني ما سلكت طريقا إلا ويهرب الشيطان من ذلك الطريق. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مثلى بن قعنب عن مالك عن فصال بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بهذا الحديث بالإضافة إلى الأوامر التي وردت فليغتسل وقالوا إن والجمهور قالوا إن هذا يعني كغيره مصروف على الوجوب بأن بالأحاديث الأخرى التي وردت في ذلك. والوجوب هنا التأكد وأنه متأكد. وقالوا هو كما يقول الإنسان أو هو نظير ما يقول الإنسان لصاحبه حقك واجب علي, حقك واجب علي, أي أنه متأكد علي. والمحتلم هو البالغ, والمحتلم هو البالغ المكلف. وعبر بالاحتلام لأن الاحتلام إذا وجد حصل البلوغ, سواء بلغ 15 سنة أو لم يبلغ أو لم يصل إلى 15 سنة, لأن الاحتلام إذا وجد فقد وجد البلوغ ولو كان في سن مبكرة دون 15. لكن إذا لم يحصل احتلام وبلغ 15 فإنه يكون قد بلغ وإن لم يحصل منه احتلام. لكن حيث يوجد الاحتلام قبل 15 أو الحيض بالنسبة للمرأة قبل 15 يحصل بذلك البلوغ. ويذكر أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قد ولد له وعمره 13 سنة, ولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة, يعني معناه أنه قد بلغ وتزوج وولد له وعمره 13 سنة, يعني معناه أنه بلغ في زمن مبكر وفي وقت مبكر. وكذلك قالوا عن الـ عن الـ هذا شخص قاله ابن مقسم إذا من متأخر يعني من طبق الشيوخ يعني شعبة أو كذا, يعني نسيت اسمه, ما حد يذكره؟ الضبي, نعم هو الضبي, المغيرة بن مقسم, المغيرة بن مقسم الضبي الكوفي, يعني احتلم وعمره 13 سنة أو 12 سنة. وكذلك يعني ذكر أو ذكر عن الشافعي أنه قال هناك جدة, رأى جدة عمرها 21 سنة, جدة عمرها 21 سنة, يعني بنتها ولدت وصار يعني هي يعني حين ولدت بنتها عمرها 21 سنة, يعني معناها أن يعني معناه فوق 10 يعني حصل احتلام الواحدة منهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال على كل محتلم, لأن الاحتلام وذلك أن الاحتلام هو دليل على البلوغ ويحصل في البلوغ وإن لم يبلغ 15 سنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب.
عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن سليم.
عن صفوان بن سليم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري.
عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال على كل محتلم رواح الجمعة, وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل.
ثم ورد أبو داود حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على كل محتلم رواح الجمعة, يعني عليه أن يذهب إلى الجمعة, وعلى من راح إلى الجمعة أن يغتسل, يعني لأن الرواح والذهاب إلى الجمعة واجب ومطلوب من كل محتلم, وعلى من راح للجمعة أن يغتسل قبل أن يذهب إليها, قبل أن يذهب إليها. فالذهاب للجمعة مطلوب والاغتسال للجمعة مطلوب. على كل مسلم,
على كل محتلم رواح الجمعة,
على كل محتلم يعني بالغ رواح الجمعة, هي الذهاب للجمعة, الذهاب لأداء صلاة الجمعة. وعلى من راح للجمعة, لأنه رتب واحدا على آخر, أولا المحتلم عليه أن يذهب الجمعة, وعليه قبل أن يذهب للجمعة أن يغتسل.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي.
يزيد بن خالد الرملي هو ثقة أخرج له
أبو داود
والنسائي وابن ماجه.
عن المفضل يعني ابن فضالة.
عن المفضل يعني ابن فضالة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عياش بن عباس.
عن عياش بن عباس وهو المصري القتباني المصري وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنة.
عن بكير.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
عن حفصة.
عن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وحديثها عند أصحاب كتب الستة.
وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. يأتي الجمعة من لا تجب عليه الجمعة أصلا فهل يجب عليه الغسل كالمرأة؟
الذي يبدو يعني أن الأتيان للجمعة هو يعني المقصود منه كما جاء في الأصل يعني أو في أصل مشروعيته هو دفع الروائح الكريهة والتي تكون. فمن جاء للجمعة وفيه يعني شيء من يعني مما يستكره فعليه أن يغتسل سواء كان رجل أو امرأة.
يعني اللفظ ألا يشمل لقوله وعلى كل من راح كل صغير مرأة؟
لا لأنك على كل محتلم الأول على كل محتلم يخرج منه الصغير
وعلى كل من راح.
أي نعم لكن على كل محتلم على كل محتلم الرواح الجمعة ومعناها يعني هذا أن الذين يلزمهم أو الذين يعني مطلوب في حقهم هم المحتلمون. ولا شك أن الصغير يعني يعود ويعني على الأخلاق والأداب وعلى الأحكام الشرعية مثل ما يعود على الصلاة ويعود على الصيام ويعود على كذا يعود أيضا على هذا. لكن التكليف ليس له وإنما هو لم يبلغ سن التكليف والتكليف إنما هو للمحتلم. والمرأة يعني إذا هو كما عرفنا الجمهور على أنه مستحب ويعني من يأتي الجمعة يستحب له أن يغتسل.
تتأثر المسألة إذا قلنا بالوجوب يعني من قال بالوجوب هل يوجب فقط على من توفر فيه شروط الجمعة ولا حتى المسافر؟
ما أدري.
قال أبو داود إذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة وإن أجنب.
يقول أبو داود رحمه الله من اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه عن غسل الجمعة وإن أجنب يعني وإن كان اغتساله على جان جنابة. إذا كان احتلم إذا كان يعني جامع في الليل ثم طلع الفجر وهو لم يغتسل واغتسل فإنه يجزي عن الجمعة لكن لو أنه اغتسل قبل طلوع الفجر لا يجزي عن الجمعة لأنه ما دخل اليوم لأن اليوم يدخل بطلوع الفجر. وإذا كان وجد منه الاغتسال قبل طلوع الفجر معناه أنه اغتسل قبل اليوم وقبل أن يأتي يوم الجمعة ولكن من كان اغتساله بعد طلوع الفجر يوم الجمعة فإن ذلك يجزئه عن اغتسال الجمعة ولو أجنب يعني ولو كان اغتساله عن جنابة. وجمهور أهل العلم على أن اغتسال للجنابة يجزي عن الجمعة وأن من اغتسل للجمعة أو اغتسل للجنابة فإنه يجزئه عن الجمعة لأن المقصود بغسل الجمعة أن يكون نظيفا يعني في ذلك اليوم وأن يأتي إلى الصلاة وهو نظيف. فقوله وإن أجنب يعني وإن كان اغتساله عن جنابة بعد طلوع الفجر يعني جنابة حصلت له في الليل وأدى الاغتسال بعد طلوع الفجر فإن ذلك يجزئه. يعني معنى هذا بيان أول الوقت الذي يحصل به الغسل للجمعة وهو طلوع الفجر الذي هو أول النهار لأن النهار حده من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو الذي يصوم فيه الناس وهو حد الصيام وموطن الصيام وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني هذا هو وقت الصيام. والاغتسال للجمعة يعني قبل يوم الجمعة، قبل الاتيان للجمعة، قبل أن يأتي الإنسان للجمعة، ويبدأ ذلك من طلوع الفجر. لكن المناسب أن يكون يعني قريبا من ذهابه، المناسب والمستحب أن يكون قريبا من ذهابه، يعني اللي هو اغتساله للجمعة. لكن الإجزاء يجزي ولو حصل من طلوع الفجر، ولو كان ذلك عن جنابة اغتساله، فإن ذلك يجزي.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرمل الهمداني حاء. قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة حاء. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد، وهذا حديث محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهيل وأبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال ويقول أبو هريرة: وزيادة 3 أيام. ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. قال أبو داود: وحديث محمد بن سلمة أتم، ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة وأبي سعيد حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه،
من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، يعني من أن يتجمل للجمعة، يعني ذكر الاغتسال يعني أمورا ذكرها ورتب عليها شيئا ورتب عليها حكما وفضلا وثوابا. من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن الثياب، يعني معناها أنه يعني يلبس ثيابا حسنة للجمعة، وذلك أن الجمعة هي عيد، يعني هي عيد الأسبوع. وقد جاء يعني في عن عثمان بن عفان رضي الله عنه كما في صحيح البخاري أنه خطب الناس يوم عيد وكان يوم جمعة، فقال: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، يعني عيد سنوي وعيد أسبوعي، عيد سنوي وعيد أسبوعي، معناه أنه يتجمل. وكذلك يعني يدل عليه قصة عمر في الثوب الذي يعني عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم شراءه ليلبسه للجمعة وللوفود، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن ما يلبس هذا من لا خلاق له، لأنه حرير أو فيه شيء من الحرير. فالحاصل أن الاغتسال للعيدين وأن لبس الثياب أو أحسن الثياب للعيدين وللجمعة يعني جاء ما يدل عليه، وهذا مما يدل على التجمل للجمعة ولبس أحسن الثياب لأنه يوم عيد. نعم. ولبس من أحسن ثيابه.
نعم. ومس من طيب إن كان عنده،
ومس من طيب إن كان عنده، يعني يعني حيث يعني تيسر له ذلك وتوفر عنده ذلك يمس من الطيب ويتطير، وهذا أيضا يعني فيه يعني زيادة في التجمل، وأيضا يعني الابتعاد عن الروائح الغير طيبة وتحصيل الرائحة الطيبة حتى يكون ذلك أحسن في حقه وفي حق غيره ممن يلقاه ومن يكون بجواره. نعم.
ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس،
ثم أتى الجمعة يعني عمل هذه الأمور وأتى الجمعة ولم يتخط رقاب الناس، يعني ما هن بكر وجاء في وقت مبكر بحيث لا يحصل منه الوقوع في مثل هذا المحذور. ويمكن الإنسان لا يقع في هذا المحذور ليتخطي رقاب الناس بحيث أنه ينتهي حيث ينتهي به الصف. ولكن بعض الناس يأتي متأخرا ثم يريد أن يحصل الأماكن المتقدمة ولا يتأتى ذلك إلا بارتكاب أمر محرم وهو كونه يؤذي الناس بأن يتخطى رقابهم بأن يؤذيهم ويتخطى رقابهم. وأتى الجمعة ولم يتخطى رقاب الناس وهذا إنما يتأتى بالتبكير.
ثم صلى ما كتب الله له
ثم صلى ما كتب الله له. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا جاء يوم الجمعة أنه يصلي ما أمكنه وما يعني كتب الله له وليس هناك تحديد. وهذا يدل على أنه ليس للجمعة سنة قبلها ليس للجمعة سنة قبلها لا ركعتين ولا يعني أربع ولا ست ولا يعني الإنسان يصلي ما كتب الله له يصلي ما كتب الله له. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ما أرادوا أن يصلوا ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة يعني معناه أنه عند دخول الواحد منهم يصلي ما كتب الله له يعني ما شاء أن يصلي ما شاء أن يصلي يصلي. لكن ليس هناك سنة راتبة كالصلوات التي لها سنة راتبة. نعم.
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته
ثم أنصت حتى يفرغ حتى إذا خرج إمامه.
نعم.
إذا خرج إمامه يعني إذا خرج الإمام للخطبة حتى يفرغ من صلاته. والمقصود أن الإنسان يعني يكون على استعداد وتهيئ لسماع الخطبة وعدم انشغال عنها أو انصراف عنها بأي شيء لا ينصرف عنها بأي شيء بأي شيء ولا ينشغل عنها بأي شاغر بأن يقدم على ذلك. إذا خرج إمامه والمقصود أن خروجه للخطبة لكن لا يعني يعني هذا أن الإنسان يعني إذا سكت الإمام وكان بحاجة إلى أن ينبه أحدا أو يعني لا منع من ذلك لأن المقصود هو ألا يكون الخطيب يخطب وهو منشغل عنه وعن سماع خطبته. لأن الأحاديث التي وردت يعني فيها كون الإنسان إذا تكلم والإمام يخطب معناه أنه مشغول عن خطبة ومنصرف عن خطبة. لكن كون الخطيب يعني ما بدأ بالخطبة نعم يكون على استعداد حتى لا يبدأ وهو منشغل بل يكون مستعد من حين ما يبدأ.
كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها يعني من الجمعة إلى الجمعة يعني من ذلك الوقت الذي يعني وجد منه هذه الأعمال إلى ذلك الوقت الذي وجد فيه تلك الأعمال يعني معنا سبعة أيام كاملة وزيادة ثلاثة أيام وزيادة يعني جاء عن أبي هريرة وزيادة ثلاثة أيام وذلك أن الحسنة في عشر أمثالها.
قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب بن الرمل الهمداني
هذا هو شيخه الذي في الإسناد الذي قبل هذا وقد ذكره هناك يزيد بن خالد الرملي فقط وهنا أطال في نسبته حتى بلغ سطرا كاملا كلها في ذكر شيخه يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني سطر كامل. ولهذا الرجل التلميذ يذكر شيخه كما يريد إن شاء أن يطول طول وإن شاء أن يختصر اختصر وأحيانا يجعله ما يذكر إلا اسمه ولهذا يحتاج من دونه أن يضيف إليه شيء يوضحه فيحتاج إلى كلمة يعني أو يحتاج إلى كلمة هو. أما التلميذ فلا يحتاج إلى شيء من ذلك إن أراد أن يختصر اسمه اختصره وإن أراد أن يطوله طوله. في الإسناد الذي قبل هذا الحديث الذي قبل هذا قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي وهنا قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني وهو هو شخص واحد في حديث أو إسناد حديث طول نسبته أو طول ذكره ونسبه, وفي حديث اختصرها وهو ثقة وقد مر ذكره, ثقة أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال وحدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني
ثم قال حاء وهي التحول من اسناد الى اسناد. قال وحدثنا يحيى
عبد العزيز,
عبد العزيز بن يحيى الحراني وهو صديق ربما وهم.
نعم.
صديق ربما وهم اخرج له ابو داود النسائي.
نعم.
اخرج له ابو داود النسائي.
قال حدثنا محمد بن سلمة
قال اي يزيد بن خالد و عبد العزيز بن يحيى الحراني. حدثنا محمد بن سلمة, ومحمد بن سلمة الحراني ايضا هو الحراني, وهو الذي كما قلت في طبقة شيوخ شيوخ أبي داود. إذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخ أبي داود في طبقة شيوخ شيوخه فهو الحراني, وإذا جاء محمد بن سلمة في طبقة شيوخه فهو المصري. والذي معنا هو في طبقة شيوخ شيوخه, لأن أبا داود يروي عنه هنا يعني شيخين يعني ذكرهما وهما يرويان عن محمد بن سلمة, وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
حا قال وحدثنا موسى بن إسماعيل
ثم قال حا وحدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حماد وهو بن سلمة البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
قال وهذا حديث محمد بن سلمة
قال وهذا حديث محمد بن سلمة يعني يعني شيخي أبي داود في الإسنادين السابقين, لأن الآن أبو داود له في هذا الحديث ثلاث شيوخ, الشيخ الأول يزيد بن خالد, والشيخ الثاني هو عبد العزيز بن يحيى, والثالث حماد بن موسى بن إسماعيل. ثم الشيخان الأولان يرويان عن محمد بن سلمة, والشيخ الثاني يروي عن حماد بن سلمة ثم إنه قال وهذا حديث محمد بن سلمة, يعني الذي سيسوقه هو لفظ محمد بن سلمة وليس لفظ حماد بن سلمة, يعني لفظه شيخي الشيخين شيخ أبي داود.
عن محمد بن إسحاق
يعني الآن محمد بن سلمة هو وحماد بن سلمة يرون عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وهو صدوق يدلس أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن إبراهيم
التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
وقد مر ذكره.
قال أبو داود قال يزيد وعبد العزيز في حديثهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل,
يعني أن الشيخين الأولين قالوا في حديثهما وفي إسنادهما أنه عن أبي سلمة وعن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف يعني معناها أن في إسنادهما أن محمد بن إسحاق يروي عن اثنين وهما أبي سلمة محمد بن إبراهيم يروي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف.
عن أبي سعيد طيب نعرف بأبي أمامة
نعم أبو أبو أمامة هو أسعد بن سهل بن حنيف له رؤية أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة
مر ذكره, أبو هريرة أيضا مر ذكره.
قال أبو داود وحديث محمد بن سلمة أتم
وحديث محمد بن سلمة أتم من حديث حماد بن سلمة, يعني أتم من حديث حماد بن سلمة.
ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة
يعني حماد بن سلمة الذي رواه عنه بواسطة موسى بن إسماعيل التبوذكي لم يذكر كلام أبي هريرة فيما يتعلق بثلاثة أيام وفيما يتعلق بأن الحسنة بعشر أمثالها.
كلام أبي هريرة هل يقال أنه من المرفوع حكما؟
هو لا شك أن 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 مثل أن فضائل الأعمال والأشياء التي تتعلق بفضائل الأعمال هي من قبيل ما هو مرفوع حكما.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سليم الزرقي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر له، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأنه قال
الغسل يوم الجمعة على كل محتلم،
الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك وأن يمس،
ويمس من الطيب ما قدر له،
ويمس من الطيب ما قدر له ولو،
نعم قال زاد ولو من طيب المرأة،
يعني زاد منه
وقال في الطيب، إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب بكير
وقال في الطيب ولو من طيب المرأة، يعني أن يعني طيب الرجال كما سبق أن عرفنا يعني طيب الرجال يعني تظهر رائحته ويخفى لونه، والنساء بالعكس يظهر لونه وتخفى رائحته، يعني معناها أن الإنسان يحرص على الطيب ولو لم يجد إلا طيب المرأة، المهم أنه يعني يتطيب، يعني حتى الطيب الذي يعني هو للنساء ومن خصائص النساء والذي يكون للنساء عليه أن يحرص على أن يتطيب، وإذا لم يحصل من طيب الرجال لا يعني يترك الطيب ولو كان عن طريق التطيب بطيب المرأة وهو الذي يظهر لونه وتخفى رائحته.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي،
وهذا فيه ذكر الجمع بين الاغتسال وبين السواك وبين الطيب، ومن المعلوم أن السواك والاغتسال ليس واجبين، وهذا مما استدلوا به على أن الغسل ليس بواجب، لكن كما هو معلوم يأتي يعني في بعض النصوص الجمع بين أو اقتران أشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو ليس بواجب، يعني يحصل أحيانا الاقتران والجمع بين أشياء متعددة منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، مثل سنن الفطرة والجمع بين الخصال الفطرة يعني فيها واجب وفيها مستحب.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي،
محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
عن ابن وهب،
عن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن عمرو بن الحارث،
عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن سعيد بن أبي هلال،
عن سعيد بن أبي هلال وهو صدوق،
نعم
إيش
أخرج أصحاب،
صدوق أخرج أصحاب الكتب،
نعم
صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة،
وبكير بن عبد الله بن أشج،
وبكير
نعم
وبكير مرة ذكره،
عن أبي بكر بن المنكدر،
عن أبي بكر بن المنكدر وهو أخو محمد المنكدر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم إلا ابن ماجه،
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
عن عمرو بن سليم الزرقي،
عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
نعم
أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،
عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري وهو ثقة أخرج له
بخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن،
أخرجه بخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن أبي،
عن أبيه أبي سعيد وقد مر ذكره.
قال إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن،
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن في الإسناد اللي هو عبد الرحمن بن أبي سعيد.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي قال حدثنا
هذه زائدة، هذه زائدة هو حبي لقب لمحمد بن حاتم الجرجرائي، حدثنا هذه زائدة تشطر.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي حبي قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني أبو الأشعث الصنعاني قال حدثني أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل
من غسل يوم الجمعة واغتسل
وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو
واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة
عمل سنة صيامها وقيامها. أيوه
بس
انتهى.
نعم.
فهذا فيه ذكر الاغتسال يوم الجمعة. وقوله غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب، قال بعض أهل العلم أن هذه ألفاظ مؤكدة، الثاني مؤكد للأول وهو مغاير له في اللفظ، يعني قريب في اللفظ ولكنه مغاير فيه، لأن اللفظ ما هو اللفظ تماما، لأن غسل واغتسل يعني فيه فرق، وبكر وابتكر فيها فرق، قالوا فهي الثاني مؤكد للأول. قالوا ويوضح هذا قوله ومشى ولم يركب، لأن لم يركب هو بمعنى مشى، فهو مؤكد لقوله مشى. قالوا فابتكر مؤكد لبكر، واغتسل مؤكد لغسل. ومن أهل العلم من قال إن بين غسل واغتسل وبكر وابتكر فرق، وأن غسل يراد غسل وغسل يعني بالتخفيف والتشديد، المراد به غسل رأسه كما يعني يأتي في بعض الروايات وكما يأتي في بعض الآثار، غسل رأسه واغتسل يعني غسل جميع جسده، يعني للجمعة يغسل رأسه يغسل سائر جسده، لكنه نص على الرأس لأنهم يكون لهم لمم، فهم بحاجة إلى أن يعتنوا بتنظيف الرؤوس والتنصيص عليها والتأكيد عليها، فيكون يعني ذكر البعض منصوصا عليه بخصوصه من أجل العناية به. وإن كان الاغتسال يكون لجميع الجسد ويدخل في ذلك الرأس، لكن التنصيص على الرأس من أجل اللمم والشعر الكثير الذي يحتاج إلى أن ينظف ويحتاج إلى أن يعتنى به حتى يزول ما فيه من رائحة كريهة إذا كان فيه روائح كريهة. ويكون قوله غسل أو غسل يعني غسل رأسه، واغتسل يعني غسل سائر جسده أو جميع جسده، وبكر يعني ذهب في وقت مبكر، وابتكر يعني أنه سمع الخطبة من أولها، لأن يعني بكور الشيخ أوله أو بكورة الشيخ أوله، فابتكر يعني معناه حصل الخطبة من أولها بحيث لم يفوته منها شيء. وقيل إن غسل واغتسل يعني معناه أنه جامع أهله، وكان ذلك الاغتسال عن جماع، فيكون غسل غيره واغتسل هو، يعني تسبب في اغتسال غيره واغتسله أيضا. ومشى ولم يركب، لم يركب هذه تأكيد لمشى، لأن المشي هو عدم الركوب، والراكب هو غير الماشي، ولهذا جاء في الحديث يسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس. فقوله لم يركب يعني تأكيد لقوله مشى، والمقصود من ذلك يعني أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر المشقة وعلى قدر التعب، ومن مشى لا شك أنه يعني حصل منه جهد أكثر من جهد الذي ركب ومشى ولم يركب. أيوة.
ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ.
ودنا من الإمام يعني جاء مبكرا، ما هو يدنو من الإمام يجي متأخر يتخطى رقاب الناس ويؤذي الناس، وإنما يأتي في وقت مبكر بحيث يكون قريب من الإمام، واستمع للخطبة ولم يلغوا يعني فيها، ما حصل منه يعني شيء يعني فيه انصراف عنها، ولو كان بأمر معروف ونهي عن منكر، لأن الإنسان كما جاء إذا قال الإنسان لصاحبه انصت يعني والإمام يخطب فقد لغى, يعني معناها أن الإنسان يقبل على الخطبة ويعنى بها ويحرص على ألا يفوته منها شيء, وأن يكون متابعا للخطيب في خطبته يفهم ما يقول ويتأمل ويستمع لما يقول ويفهم ما يقول. نعم.
كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها أي سنة وقيامها, وهذا فضل عظيم وثواب جزيل. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي.
محمد بن حاتم الجرجرائي الملقب حدي هو ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
نعم.
ثقة أخرج له أبو داود النسائي.
عن ابن المبارك.
عن ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أبو عمرو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حسان بن عطية.
عن حسان بن عطية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الأشعث الصنعاني.
عن أبي الأشعث الصنعاني وهو عبد الرحمن بن عبد الأعلى.
لا. شراحيل بن آدة.
نعم شراحيل بن آدة. شراحيل. شراحيل بن آدة. نعم.
نعم.
وهو إيش؟
ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أوس بن أوس الثقفي.
عن أوس ابن أوس الثقفي صحابي أخرج له أصحاب السنة.
ثم بكر وابتكر على من فرق بينهما. ما معنى ابتكر؟
ابتكر أنا قلت أنهم قالوا معناه أنه سمع الخطبة من أولها. سمع الخطبة من أولها.
هذا مو معنى بكر؟
لا معنى ابتكر.
هنا
ذكر
يقول بكر. زعم بعضهم ان معنى بكر ادرك باكرة الخطبة.
بكر هذا قاله هنا, ولكن الذي قاله في عون المعبود ويعني كرره عن العكس ان بكر من التبكير, وابتكر يعني انه سمع الخطبة من اولها.
شراحيل بن آدة
هو بالتشديد
بتخفيف الدال.
ها
بتخفيف الدال.
الدال.
إيه.
آدة.
تخفيف.
بتخفيف.
إيه.
ما هو بالتشديد.
لا.
هكذا بالتخفيف.
نعم.
النصوص عندكم كذا.
شراحيل بن آدة بالمد وتخفيف الدال.
نعم.
أبو الأشعث.
طيب. آدة. آدة بالتخفيف. تخفيف الدال. ليس بتشديدها.
مشى ولم يركب, يعني الآن من كان منزله بعيد خاصة في المسجد النبوي.
أنا كل إنسان على خير إن شاء الله, يعني الإنسان إذا جاء الجمعة هو على خير, والحديث يعني نص على المشي وعدم الركوب, لكن كل من يأتي الجمعة هو على خير. الله أعلم. هو بعض الحديث وردت يعني أن الإنسان يعني في ذهابه إلى المسجد ورجوعه يعني لا يرفع خطوة إلا ويرفع الله له درجة ويحطه عنها خطيئة, يعني في ذهابه ورجوعه. الحديث ورد في هذا, يعني في الذهاب إلى الصلاة, يعني في ذهابه ورجوعه يعني يكتب الله له. ومن المعلوم أن يعني الإنسان إذا جاء يمشي يرجع يمشي, يعني الدابة يؤتى بها إليه وتوقف عند الباب ثم إذا خرج يركب, يعني يعود كما جاء. والحديث الذي والحديث ورد في حديث بعض الحديث ما هو في الجمعة, في الجماعة في صلاة الذهاب المسجد, يعني أنه يعني في ذهابه وإيابه يعني أنه لا يخطو خطوة إلا يرفع الله له درجة ويحط عنها خطيئة في الذهاب والإياب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي عن أوس الثقفي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل ثم ساق نحوه.
ثم أورد الحديث وهذا يوضح الجملة السابقة من غسل واغتسل. من غسل واغتسل لأنه قال غسل رأسه واغتسل, ومعنى هذا فيه أن التغسيل إنما يكون للرأس, وهو منصوص عليه في الحديث في حديث أوس بن أوس هنا وسيأتي أيضا عن اثنين من العلماء وهم مكحول وسعيد بن عبد العزيز, سعيد بن عبد العزيز الدمشقي, كل منهما قال يعني غسل رأسه وغسل جسده, غسل رأسه وغسل جسده. وعلى هذا فقد جاء في الحديث أي حديث أبي سعيد حديث الأوس بن أوس تفسير غسل واغتسل يعني غسل رأسه, فنص على أنه غسل رأسه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث,
عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن خالد بن يزيد,
عن خالد بن يزيد الجمحي المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن أبي هلال عن عبادة بن نسي,
سعيد بن أبي هلال مر ذكره, وسعيد وعبادة بن نسي ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة.
عن أوس الثقفي,
عن أوس الثقفي مر ذكره.
قال حدثنا ابن أبي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب قال ابن عقيل أخبرني أسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهما, ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا.
ثم أورد حديث
عبد الله بن عمرو,
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
اغتسل يوم الجمعة,
من اغتسل يوم الجمعة
ومس من طيب امرأته إن كان لها,
ومس من طيب امرأته إن كان لها
ولبس من صالح ثيابه,
ومس من طيب امرأته يعني المقصود أنه إذا لم يكن من الطيب الذي للرجال كما سبق أن مر في الحديث, ولو كان من طيب امرأته ولو كان من طيب أهله أين
ولبس من صالح,
ولبس من صالح الثياب أيضا تجمل كما سبق أن مر,
ثم لم يتخطى رقاب,
ثم لم يتخطى رقاب الناس يعني بكر ولم يتخطى رقاب الناس,
ولم يلغوا عند الموعظة,
ولم يلغوا عند الموعظة يعني عند الخطبة, يعني ما حصل منهم انصراف عنها بل أقبل عليها.
كانت كفارة لما بينهما,
كانت كفارة لما بينهما يعني بين الجمعتين, يعني خمسة أمور الاغتسال والطيب ولبس الثياب وصالح الثياب وعدم التخطي والإنصات وعدم اللغو حين الخطبة, والإنصات وعدم اللغو في حال الخطبة.
ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا,
ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا يعني معناه أنه ما حصل أجر الجمعة ولكنه أجزأه الصلاة, يعني أدى الفرض, لا يؤمر بالإعادة ولا يؤمر بأن يصلي ظهر ولكنه حرم أجر الجمعة وأجر فضل الجمعة, ولكنه حصل يعني أنه أدى ما عليه ولكنه الظهر, لأن الجمعة فاته أجرها لحصول ذلك الذي أذهب ثوابها منه وهو التخطي وحصول اللغو.
قال حدثنا ابن أبي عقيل,
ابن أبي عقيل هو عبد الغني ابن أبي عقيل المصري ثقة أخرج له أبو داود.
ومحمد بن سلمة المصريان قال حدثنا ابن وهب,
قال حدثنا ابن وهب مر ذكره,
قال ابن عقيل أخبرني أسامة يعني ابن زيد,
هو ابن أبي عقيل,
قال ابن أبي عقيل
عندك ابن عقيل؟
لا لا, قال ابن أبي عقيل أخبرني أسامة,
أخبرني أسامة ابن زيد الليثي وهو ثقة
صدوق يهم,
صدوق يهم أخرجه البخاري
تعليقا
ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمرو بن شعيب,
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن.
عن أبي,
عن أبي شعيب بن محمد وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن عمرو,
عن عبد الله بن عمرو, وهذا فيه التنصيص على أن يعني شعيبا يروي عن عبد الله بن عمرو, ويأتي كثيرا في الأسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, فهذا فيه بيان أن الجد الذي يروي عنه شعيب هو جده وليس جد عمر الذي هو محمد، لأنه لو كان جد عمر الذي هو محمد يكون منقطع يكون مرسلا، لأن محمد ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شعيبا يروي عن جده عبد الله بن عمر، ويعني فهذا فيه التنصيص على أن الجد هو عبد الله بن عمر يعني جد شعيب. وعبد الله بن عمر أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب في الغسل يوم الجمعة: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبة
بن أبي شيبة في أبي زايد مصعب بن شيبة وليس بن أبي شيبة
قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنهما أنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد سبق أن مر جملة أحاديث تتعلق بالغسل يوم الجمعة، وعرفنا أن بعض أهل العلم حمل ما ورد في ذلك على الوجوب، وأن جمهور أهل العلم حملوا ذلك على الاستحباب، وعرفنا الأدلة التي استدل بها القائلون بحملها على الاستحباب، وسيأتي ذكر ترجمة للرخصة بترك الغسل يوم الجمعة، وهي مشتملة على بعض الأحاديث الدالة على حمل الغسل يوم الجمعة على الاستحباب. ومن جملة الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تعالى تحت ترجمة الغسل يوم الجمعة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من يوم الجمعة ومن الحجامة
ومن الجنابة
ومن
غسل الميت
ومن الحجامة ومن غسل الميت، يعني هذه أربعة تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل منها غسل يوم الجمعة. وعرفنا أنه قد مر جملة من الأحاديث الدالة على ذلك، والجنابة أيضا مرت الأبواب المتعلقة بغسل الجنابة، ومن الحجامة قيل والحكمة في ذلك أو السر في ذلك هو أن الحجامة يكون معها رشاش الدم على الجسد، فإذا اغتسل بعد الحجامة فإنه يكون ذلك أطهر وفيه التخلص مما قد يكون قد حصل وانتشر من رشاش الدم على الإنسان. والغسل أو تغسيل الميت، ومن تغسيل الميت قيل لأن الإنسان الذي يغسله لا يأمن أن يصيبه شيء من رشاش التغسيل، وقد يكون عليه نجاسة فتخرج أو يصل شيء منها إلى الغاسل، فغسله بعد تغسيله للميت فيه ذهاب أو التخلص من تلك الأشياء التي يمكن أو التي يتصور أن تحصل وأن تكون. والحديث فيه مصعب بن شيبة وهو لين الحديث فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن بعضها كما هو معلوم جاءت الأدلة الدالة على ذلك كغسل الجمعة وغسل الجنابة, وكذلك أيضا جاء في غسل الميت الغسل من غسل الميت حديث اختلف في تصحيحها وتضعيفها, وعلى القول بثبوتها فإنها على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وأما الحجامة فكما أشرت أن بعض أهل العلم قال لما يمكن أن يكون قد حصل من رشاش ينتشر من الدم بسبب الحجامة فيكون الاغتسال بعد حصولها فيه التخلص من ذلك. والإسناد
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن بشر.
عن محمد بن بشر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مصعب بن شيبة.
عن مصعب بن شيبة هو لين الحديث أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنن.
مسلم وأصحاب السنن.
عن زكريا قبله.
عن زكريا بن أبي زائدة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طلق بن حبيب العنزي.
عن طلق بن حبيب العنزي وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عبد الله بن الزبير.
عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي من أوعية السنة وحفظتها وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ما له شواهد
اللي هو
الحديث
يعني بالنسبة للأربعة
ايه؟
ما أعرف, لكن يعني بالنسبة للجنابة وبالنسبة لغسل الجمعة وبالنسبة لغسل الميت أو الغسل من غسل الميت فيها حديث, وأما الحجامة لا أدري هل يعني له شاهد بالنسبة للحجامة لا أدري.
قال حدثنا محمود بن خالد من الدمشقي قال أخبرنا مروان قال حدثنا علي بن حوشب قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل فقال غسل رأسه وغسل جسده.
ثم رد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن مكحول الشامي وقد سأله علي بن حوشب عن قوله في الحديث غسل واغتسل فقال إنه غسل رأسه أو غسل رأسه لأنه جاء بالتخفيف وبالتشديد, واغتسل أي غسل جسده أو سائر جسده. فهذا أثر فيه تفسير لما جاء في الحديث الذي سبق أن مر غسل واغتسل, ولكن سبق أن مر في حديث أوس بن أوس أن هذا التفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أن هذا التفسير من رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال غسل رأسه واغتسل.
قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي.
محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه.
نعم.
أبو داود والنسائي بن ماجه.
عن مروان.
عن مروان وهو ابن محمد وهو
ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
عن علي بن حوشب.
عن علي بن حوشب وهو
لا بأس به
وهو لا بأس به وهو بمعنى صدوق أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود. عن مكحول وهو الشامي وهو ثقة كثير الإرسال أخرج حديثه البخاري المفرد
في جزء القراءة
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده.
ثم أورد أبو داود رحمه الله هذا الأثر عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو مثل ما تقدم عن مكحول الشامي أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث من غسل واغتسل أنه غسل رأسه واغتسل أي غسل سائر جسده. فالأثران عن مكحول وعن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي معناهما واحد، وكما هو معلوم هما مطابقان للتفسير الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أوس بن أوس والذي تقدم قريبا.
قال حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي.
حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي وهو صدوق.
نعم أخرجه أبو داود.
صدوق أخرجه أبو داود وحده.
عن أبي مسهر.
عن أبي مسهر وهو عبد الأعلى بن مسهر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد بن عبد العزيز.
عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة ربما وهم.
ثقة.
ما في شيء معها.
ثقة إمام سواه أحمد بالأوزاعي وقدمه أبو مسهر.
ثقة.
قال لكنه اختلط في آخر أمره.
ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يدل على فضل التبكير للجمعة وأن في ذلك الأجر العظيم من الله عز وجل. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني أنه اغتسل كهيئة الغسل من الجنابة الذي هو كونه يعني يتوضأ ويفيض الماء على جسده، أو أنه يغتسل يعني بحيث يصب الماء على نفسه وإن لم يتوضأ، ولكنه لا يجزيه عن الوضوء، لكنه إن توضأ قبل ذلك ولم يمس ذكره حين اغتساله بعد الوضوء فإنه يكون بذلك اغتسل الغسل للجمعة وفيه رفع الحدث الذي هو كون توضأ معه. أما إن اغتسل بمعنى أنه صب الماء على جسده فهذا اغتسال وفيه الأداء لهذا الأمر المشروع على القول بوجوبه أو على القول باستحبابه، ولكنه لا يغني عن الوضوء لأنه ليس فيه رفع حدث وإنما فيه فعل أمر واجب أو أمر مستحب. وعلى هذا فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة يعني يحتمل أن يكون مراد به الهيئة، أو أن المراد به أنه يجامع أهله وأنه يغتسل للجنابة ويكون ذلك يعني يجزي عن الجمعة ويغني عن غسل الجمعة. وقد سبق أن مر قريبا قول أبي داود من اغتسل بعد طلوع الفجر فقد أجزأه وإن أجنب، يعني وإن كان ذلك الغسل عن جنابة فإنه يغني عن غسل الجمعة. وجمهور أهل العلم على أن غسل الجنابة يغني عن غسل الجمعة، وأنه لا يلزم أن يكون هناك غسل للجمعة وغسل للجنابة إذا كان هناك جنابة، بل اغتساله للجنابة يكفيه عن غسل الجمعة. من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه وهي الناقة، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني من الإبل ما كان ذكرا أو أنثى كله يقال له بدنة. وهذا فيه أن التبكير للجمعة والذهاب في الساعة الأولى أي في وقت مبكر أن فيه هذا الأجر، وأنه مثل الذي قرب بدنه، يعني مثل الذي تقرب إلى الله عز وجل بنحر جزور تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن هذا أكبر شيء يتقرب به من بهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام أعلاها وأكملها وأكثرها لحما وأضخمها جسما هو الإبل. ومن راح في الساعة الثانية،
نعم،
ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، يعني هو دونه، يعني دون الذي قرب بدنه. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة أو جلس
إيش؟ حضرت الملائكة يستمعون الذكر.
حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني معناها أنهم يقرؤون الصحائف التي كانوا يكتبون فيها، يعني الذين يكتبون فيها هؤلاء الذين جاءوا ثم جلسوا يستمعون الذكر. وليس معنى ذلك أن من جاء بعد أن دخل الخطيب أنه ليس له جمعة ولا أدرك الجمعة، لكنه فاته ذلك الأجر العظيم الذي يكون للمبكرين والذين جاءوا مبكرين. ثم إن كلتا الساعات، من العلماء من قال إن المقصود بالراح بالرواح راحة معناه ذهب بعد الزوال بعد أن زالت الشمس، ومن المعلوم أن ذلك الوقت الذي هو الزوال أو بعد الزوال لا يكون معه أوقات تقسم إلى أقسام بحيث يأتي أحد في الساعة الأولى ويحصل كذا. فقالوا إن المقصود منه أنه قصد الذهاب إلى الجمعة، ويكون مثله مثل الحجاج إذا خرج يقال لهم حجاج، وإن كان الحج لم يحن ولم يحصل فهم يقال لهم حجاج وهم مسافرون للحج والحج لم يحصل، ولكنهم قصدوا ذلك وأخذوا بالأسباب التي تؤدي إليه. فكذلك الذي ذهب إلى الجمعة مبكرا قبل الزوال في وقت طويل فإنه يعتبر أنه قد راح، أي أنه قصد ذلك العمل الذي يحصل بعد الزوال الذي هو الجمعة. ومن أهل اللغة من قال إن راح معناها ذهب، وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال، وليست مقصورة على ما كان بعد الزوال وأنه ضد الغدو، من غدا أو راح، من غدا أو راح، يعني غدا ذهب في الغدوة وراح ذهب في زمن الرواح وهو ما بعد الزوال، فإن راح تستعمل بمعنى ذهب، وعلى هذا فتكون على بابها ولا تحتاج إلى أن يقال قصد، وأنه يقال للحجاج حجاج وإن لم يكن الحج قد وصل، لأنهم قصدوا الحج وشرعوا في أسبابه. فإن على القول بأن راح بمعنى ذهب فإنه لا حاجة إلى هذا التأويل وحاجة إلى هذا التأويل الذي فيه أنه قصد الشيء وكان قبل وقته فيطلق عليه أنه قد راح، لأنه أخذ بالأسباب التي تؤدي إليه. إذا كان راح بمعنى ذهب فإنها على بابه، ومقصود أنه ذهب، يعني بمعنى راح بمعنى ذهب. ثم إن هذه الساعات يعني بدايتها والله أعلم أنها من أول النهار، يعني تقريبا من طلوع الشمس، لأن يعني هذا هو الوقت الذي يعني غالبا يعني لعله هو المقصود. ويمكن أيضا أن يقال أن ذلك قبل طلوع الفجر، قبل عند طلوع الفجر في أول النهار، لأن يعني النهار يبدأ بطلوع الفجر، لكن كما هو معلوم يمكن الإنسان أن يصلي الفجر ويرجع ثم يعود إلى المسجد قاصدا الجمعة. فيمكن الله أعلم أن يقال إن ذلك هو أنه من طلوع الشمس أو أنه قريب من طلوع الشمس. ثم إن الساعات المقصود بها جزء من الزمان، المقصود بها جزء من الزمان ليس محددا. وفي اللغة ساعات الليل والنهار قسمت إلى 24 جزءا، إلى 24 جزءا، إلى 24 جزءا، يعني الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، ولكل جزء اسم. وقد ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة، ذكر ذلك الثعالبي في فقه اللغة وقال إن ساعات الليل 12 ساعة وساعات النهار 12 ساعة، وكل ساعة لها اسم يخصها. وقد ذكر أسماء هذه الساعات الأربع والعشرين. فيكون يعني على هذا إذا كان الليل والنهار 24 ساعة يعني معناه أن الساعة تقارب يعني هذه الساعات المعروفة عندنا في هذا الوقت الذي هو الزمان مقسم إلى 24 ساعة. وعلى هذا يكون من طلوع الشمس تقريبا يكون فيه هذه يعني هذه المقادير تقريبا، تكون هذه المقادير التي يستعملها الناس تقريبا يعني يمكن أن تكون في حدود هذا المقدار. ومن المعلوم أن هذا في بعض الأوقات وليس دائما، لأنه كما هو معلوم الليل والنهار يعني يطول ويقصر، يطول النهار فتكون ساعات الليل قليلة، ويطول الليل فتكون ساعات النهار قصيرة، ولكن التوزيع الذي ذكره أهل اللغة إنما هو للليل يعني 12 ساعة، فتكون يعني مثلا تتفاوت في مقاديرها بالنسبة لاختلاف الزمان، وكذلك النهار 12 ساعة وتختلف في مقاديرها باختلاف الزمان. فيمكن والله أعلم أن يقال إن ذلك من طلوع الشمس. وفيه أن الملائكة تحضر سماع الذكر وتحضر الخطبة وتستمع الذكر وتعرف مجالس الذكر كما جاء في الحديث: وما اجتمع في قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا غشتهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة هو القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد، هذه مذاهب أهل السنة. وأما المذاهب الأخرى التي هي غير هذه المذاهب فليست مذاهب أهل السنة كمذهب الزيدية والرافضة والإباضية وغيرها، هذه مذاهب يعني ليست مذاهب أهل السنة.
عن سمي.
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح السمان.
عن أبي صالح السمان وهو ذكوان، لقبه أبو صالح واسمه ذكوان ولقبه السمان، إلا هو السمان لأنه كان يجلب الزيت ويجلب السمن، ويقال له الزيات أيضا لأنه يجلب الزيت، ويقال له ذكوان السمان ويقال له ذكوان الزيات، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن فخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، يعني هذه الأدلة الدالة على أن ما جاء من الأوامر في الأحاديث أنما هي مصروفة على الوجوب إلى الاستحباب. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
عائشة،
حديث عائشة رضي الله عنها أن الناس كانوا مهانا أنفسهم.
نعم.
مهان أنفسهم يعني أنهم خدموا أنفسهم، وأن مهنهم هم الذين يتولونها بأنفسهم. ومهان جمع ماهم، وهم أن والمقصود من ذلك أنهم هم الذين يتولون المصالح أو مصالح أنفسهم الدنيوية بأنفسهم، ليس لهم خدم يكفونهم تلك المؤونة وينوبون عنهم فيها بحيث يستريحون، وإنما هم الذين يشتغلون وهم الذين يقولون بهذه يقومون بهذه المهمة. وكان يعني يحصل منهم بسبب تلك المهن وتلك الأعمال أنهم يأتون إلى الجمعة يعني وعلى هيئتهم التي كانوا عليها في عملهم وفي حرفهم وينبعث منهم روائح. فقال عليه الصلاة والسلام: لو اغتسلتم، يعني إذا جئت من الجمعة لو اغتسلتم، يعني ففيه إرشاد إلى الاغتسال، وأنهم يعني لو اغتسلوا لحصل ذهاب ذلك الشيء الذي يؤذي الناس أو يؤذي غيرهم.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم لو اغتسلتم.
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم التي كانوا عليها، يعني في ثيابهم وفي عرقهم وفي يعني الروائح التي كانت معهم، فيعني حصل التأذي يعني بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو اغتسلتم، يعني قبل أن تأتوا إلى الجمعة حتى تزول تلك الروائح. وكذلك أيضا جاء الإرشاد إلى التطيب، فمع الاغتسال وذهاب الروائح الكريهة يصيب الإنسان شيء من الطيب الطيب حتى تكون رائحته طيبة وليس معه رائحة كريهة. وسبق أن مر بنا يعني ما دل عليه حديث عائشة هذا، أنهم كانوا مهان أنفسهم، في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في الوضوء وفضل الوضوء أو ما يقوله يعني بعد الوضوء، أنه قال يعني كانوا خدام أنفسهم، وكانوا يتناوبون رعاية الإبل، كانوا يتناوبون رعاية الإبل، فيجمعون ما لكل واحد من الإبل بعضها إلى بعض، ثم يسرح بها كل يوم شخص، والباقين أو الباقون يكونون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعون حديثه. وقد مر في حديث عقبة بن عامر أنهم كانوا خدام أنفسهم، يعني ما في أحد يكفيهم، ولهذا كانوا يتناوبون الرعاية. وهنا كانوا مهان أنفسهم، يعني هم الذين يقومون بمصالحهم وبمهنهم، هم الذين يتولونها، ليس لهم خدم ينوبون عنهم فيها، ويأتون على هيئتهم بثيابهم التي كانوا يزاولون بها المهنة وبعرقهم وبالروائح التي معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم، وإذا فالاغتسال هو من أجل ذهاب تلك الروائح.
قال حدثنا مسدد.
حدثنا مسدد ابن مشرهد وهو ثقة، أخرجه البخاري البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرة.
عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة، أخرج لها أصحاب كتب الستة.
عن
عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدء الغسل. قال: كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف، إنما هو عريش. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم حار، وعرق الناس في ذلك الصوف حتى سارت منهم رياح آذى بذلك بعضهم بعضا. فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم، وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الأثر عن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد جاءه جماعة من العراق وسألوه عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال ليس بواجب، قال إنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، ومن اغتسل فالغسل أطهر وأفضل. ثم أخبرهم ببدء الغسل وأنه كان بسبب الروائح الكريهة التي تنبعث منهم بسبب كونهم مجهودين يعني متعبين في العمل، ويأتون على هيئتهم وبثيابهم التي عملوا فيها وفيهم تلك الروائح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ذلك اليوم فاغتسلوا، فأرشدهم إلى الاغتسال. ومعنى هذا أن الاغتسال إنما هو لأمر وهو إزالة هذه الروائح الكريهة، ومعنى هذا أنه إذا ما كان هناك شيء يعني يحصل به أذى فإنه لا يكون لازما، لأن المقصود هو إزالة الروائح وإزالة الأذى الذي يكون بالإنسان بسبب مهنته وعمله. ومعنى هذا أنه إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا محذور ولا مانع من أن يأتي يعني، ولكن غسل يوم الجمعة متأكد وينبغي الإنسان أن يحرص عليه ولو كان ليس فيه روائح، ولكن من لم يفعله فإنه لا يأثم لأنه مستحب وليس بواجب. وقد سبق أن مر حديث عمر رضي الله عنه في قصة عثمان الذي دخل وعمر يخطب وقال له أي ساعة هذه، فقال إنني لما سمعت النداء ما بادرت إلى الوضوء وجئت، قال والوضوء أيضا، وأرشد وبين الاغتسال. وأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه جاء بدون اغتسال، ولم يأمره عمر رضي الله عنه بأن يذهب ويؤدي ذلك الواجب لو كان واجبا، فدل ذلك على أنه مستحب. وأيضا قول ابن عباس رضي الله عنه أنه مستحب وليس بواجب تبين يعني سبب الغسل وأصله، وأنه كان بسبب ما يحصل من روائح تنبعث بسبب مجيئهم على هيئتهم، وقد كانوا هم خدم أنفسهم وليس لهم من يخدمهم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز يعني بن محمد.
عبد العزيز هو بن محمد الدراوردي وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن أبي عمرو.
عن عمرو بن أبي عمرو وهو صدوق
ثقة ربما واهم.
وهو ثقة ربما واهم أخرج له أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة.
عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد العباد له الأربعة من الصحابة، هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله عبد الله بن وعبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فهنا هذا يدل على أن الغسل إنما هو مستحب وأنه أفضل من الاقتصار على الوضوء. قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها، قيل إن المقصود بقوله فبها أي بالرصة أخذ، فبالرصة أخذ، ونعمة السنة التي هي الاغتسال. وقيل أن المقصود به فبالسنة أخذ ونعمة أي نعمة يعني الرصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، ومن اغتسل يعني مع الوضوء فإن الغسل يكون أتم ويكون أفضل. وهذا فيه الدلالة على أنه مستحب وليس بواجب.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي.
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرجه أصحاب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الحسن.
حسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة بن جد رضي الله عنه وحديثه أخرج له أصحاب كتب الستة. أصحاب كتب الستة.
نعم.
أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأغر عن خليفة بن حصين عن جده قيس بن عاصم رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وسدر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله: باب الكافر.
باب في الرجل يسلم.
باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل. فيؤمر بالغسل. هذه الترجمة لبيان نوع من الأغسال وهي الغسل عند الإسلام في حق من كان كافرا ثم أسلم، فإنه يغتسل لأن اغتساله بعد دخوله في الإسلام في تطهير لجسده من النجاسات التي لا يتحرز منها الكفار، وأيضا كذلك من الجنابة الذي يكون الإنسان على جنابة فلا يغتسل، فيكون اغتساله مزيل لتلك الأوساخ وتلك الأقدار وتلك النقائص التي كان الكفار لا يعني لا يأخذون بها ولا يعني لا يحصل منهم الاغتسال والطهارة والنظافة منها،